متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كثير منا قد يشرع في عبادة من العبادات، مثلا يفتح الله جل جلاله عليه في باب قيام الليل، ثم لا يلبث إلا فترة قصيرة أو طويلة ثم يترك. يفتح عليه في الذكر، يفتح عليه في القرآن، يفتح عليه في الصف الأول، يفتح عليه، فضاعت ضع معنى تعود العبادة. نحن في زمان كثرت فيه الفتن والمحن والبلايا، ولا تواجه البلايا والمحن إلا بمثل عبادة الله جل جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا شيوخ ركع، لولا أطفال رضع، وبهائم رتع، ثم اصطفى من وسط الشيوخ كبار السن شيوخ ركع لمنعتم القطر من السماء. معنى ذلك أن هذا الرجل اعتاد في شبابه العبادة، حتى لما صار شيخا كبيرا في السن صار راكعا، فصارت العبادة له عادة. لذا هناك قاعدة تقول أن الخير عادة والشر لجاجة. الخير عادة، إذن هل العبادة فيها عادة؟ نعم، العبادة فيها عادة، نعم، بمعنى أن لو أحدنا اعتاد قيام الليل لمدة فسيصير له قيام الليل عادة، تصير عبودية قيام الليل عادة. لذا تجد قديما كان هناك مسميات: فلان البكاء، فلان القوام، فلان الصوام، لأنه اعتاد هذه العبادة فعرف بها. فنحن نهتد كل منه، ليس لأشخاص معينين حتى لا يشتهر هؤلاء، ولكن كلنا نحتاج إلى تعود العبادة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لغلامه: يا نجيح تعود العبادة. ف فإنها لها عادة، بمعنى أنك اعتدت كل يوم أن تقوم قبيل الفجر بساعة، فستصير لك عادة طيل عمرك لو ألفتها سنة. أي إنسان قام بعبادة لمدة سنة كاملة ستصير له تلك العبادة عادة. لما رب ربنا جل جلاله الجيل الأول من الصحابة رباهم على قيام الليل سنة، نزلت الآية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا صدر الآية، هذا أولها نزل. قالت عائشة رضي الله عنها فقام الصحابة رضي الله عنهم حتى صارت سوقهم كجذوع النخل سنة كاملة، ثم نزل التخفيف الذي هو في آخر الصورة بعدها سنة. لذا إذا أردت أن تكون من أهل الليل فلا بد أن تعتاد على هذه العبادة لمدة سنة ثم تصير لك عبادة. لذا تجد الصحابة رضوان الله عليهم لا يدعون قيام الليل أبدا. في أعلك المواقف علي رضي الله عنه في ليلة الصفين كان يقول والله ما هذه الوجوه التي كنت أرى، يعني كنت أرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أرى وجوها شعثا غبرا من أثر القيام. معنى ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يدعون القيام أبدا لأنهم ربوا عليه ولأنهم اعتادوه سنة. لذا على كل منا أن يبدأ في تعود العبادة، قيام الليل، ذكر القرآن، الصدقة، وكل عبادة لها عادة. قالت امرأة لبنيها وهي تنصحهم، قالت يا بني تعودوا العبادة، قالت يا بني تعودوا العبادة، فإن من اعتاد العبادة مرت به المعصية على استحياء. إذا الإنسان منا اعتاد العبادة فألف قيام الليل أو ألف الذكر أو ألف أي عبادة من العبادات فأصبح قريبا من الله بالمداومة على العبادة، ففي مثل هذه الحالة إذا أتته المعصية وهو مقيم على طاعة الله جل جلاله أتته على استحياء. لتعود العبادة أول قاعدة منها العلم. إن أبو بكر رضي الله عنه قعد قاعدة ووضع أصلا، قال في هذه القاعدة لعمر رضي الله عنهم، قال إن لله عبادة بالنهار لا يقبلها بالليل وعبادة بالليل لا يقبلها بالنهار. لذا من أراد أن يتعود العبادة فلا بد أن يتعلم ما هو حق الله جل جلاله، لا بد أن يتعلم ما هي عبودية الوقت، لا بد أن يتعلم أن هناك عبادة فاضلة وعبادة مفضولة، لا بد أن يتعلم ما هي أعلى العبادات أجرا ليتقرب إلى الله بها. إذا عندما تتأمل سؤالات الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسألونه دلني على عمل يدخلني الجنة، تأمل هذا السؤال وتخيل أنك تجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخيل السؤال دلني على عمل يقربني من الله، دلني على عمل يباعدني من الجنة، وتخيل أنك صاحب السؤال، وتخيل كما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالصيام فإنه لا عدل له، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. فكان يحكى عن هذا الصحابي أنه كان لا يوقد في بيته نارا أبدا بالنهار، فإذا أوقد في بيته نارا علم أنه عنده أضياف. إذن علمت فالزم. كلنا تقريبا يحفظ هذا الحديث، وكلنا على الأطلاق يتمنى دخول الجنة، وكلنا حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السبيل: عليك بالصوم فإنه لا عجل له. هل كنت من أهل الصيام؟ تأمل على سبيل المثال أبو مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني رحمه الله رجلا من الصالحين وكان مجاب الدعوة. أبو مسلم الخولاني خرج مجاهدا يقاتل في سبيل الله، فكان صائما، فقيل له: ألا تفطر؟ قال: إن كان قتال فطرنا وتقوينا، فإن لم يكن قتال فلما نفطر. معنى ذلك أنه في وسط السفر والمشقة والتعب والاستعداد للقتال لا يدع، لأنه حتى حدد هدفا: عليك بالصوم لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. تجد النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يقول: ليس من البر الصوم في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم صائم، صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. إذن حدد العبادة التي تستطيع أن تقوم بها. في العلم تعلم أن الصيام فلا تدع الصيام، وكثير منا يتخيل، وهذا التخيل يحتاج إلى ضبط في الفهم، يتخيل أن باب الريان أعد لمن صام في شهر رمضان، فإذا كان شهر رمضان هذا الباب أعد من أجل شهر رمضان، فكل الأمة ستدخل من باب الريان، وهذا ليس بصواب، ولكن الصواب الصوم. الصوم، تأمل قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان شابا فتيا، شاب صغير في السن، فكان كل يوم يقرأ القرآن ويصوم كل يوم، وكان يقوم الليل كله. فلما وجد أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا الاجتهاد في العبادة زوجه، فلما زوجه زوجه امرأة من قريش ذات حسب ونسب، فلما تزوجها تركه أسبوعا، وبعد أسبوع ذهب إلى امرأة ابنه ليسأل عن حال ابنه، فقالت: نعم العبد لربه عبد الله، لم يقرب لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني أسبوع لم يلمس امرأته. السر أنه يقرأ القرآن كل يوم، يصوم كل يوم، يصلي الليل كله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل معه حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. فهل منا من يصوم يوما أو يفطر يوما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام، يقول أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يفطر يوما ويصوم يوما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل القيام قيام داود، كان يصلي نصف الليل وينام نصف الليل. إذن أحتاج أن أحدد العبادة التي أكون أنا معتادا لهذه العبادة، تكون هذه العبادة عادتي. هناك بيوت كاملة نعرفها، هذه البيوت الاثنين والخميس مستحيل أن تجد أحد فيها مفطرا، لا رجل ولا امرأة إلا لعذر، ولا حتى طفل، لأنهم تعودوا العبادة. مستحيل أن تجد في ثلاثة أيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر عربي أن أحدا منهم فطر، لأنهم اعتادوا العبادة. فلماذا لا تكون هذه عادتنا؟ تأمل الحديث الآخر. قال رجل: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني لا يتوقف لسانك عن ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأول الصوم وذكر للثاني الذكر، فالعلماء يتكلمون يقولون أنه باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، فربما هذا الشخص ينفعه قيام الليل، وهذا الشخص ينفعه الذكر، وهذا الشخص ينفعه الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعدد الإجابات ليجعل لك متسعا. إن لم تستطع أن تكون من أهل الليل فعليك، إن لم تستطع أن تكون من أهل الصوم فعليك بالذكر. بل أحيانا الله جل جلاله يفتح لك في باب قيام الليل فتستمر شهرا شهرين سنة سنة، ثم يقلق الباب عليك فيفتح لك في باب الصيام. لذا من العناصر الأخيرة أنك لابد أن تنوع في العبادات، مرة تكون من أهل الليل، مرة تكون من أهل الصيام، أو تصوم وتقوم وتذكر، حتى تحملك كل هذه الأبواب. إذن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني لا يفطر لسانك عن ذكر الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصحابة وهم يتكلمون ويتضاحكون ويتذكرون أيام الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم في شأن آخر، فهو جالس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت. إذن الذاكر، يقولون الذاكر في زمن غفلة الناس هو مشغول بالله، يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تعبيرا في منتهى العدل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: عبادة في هرج، عبادة في هرج كهجرة إلي. عبادة في هرج يعني أثناء انشغال الناس، الناس ينشغلون في مباراة كرة القدم مئات الألف بل مئات الملايين، وأنت تقف تصلي تقول: يا رب هؤلاء انشغلوا عن غيرك بك، وأنا انشغل بك عن غيرك، فأنا أقوم لك. في فترات غفلة الناس قيام الليل كأنه يعد عبادة في هرج، لأنها أصبح عبادة نادرة. كذلك الذكر في أثناء الغفلات في وسائل المواصلات في البيوت أصبح عبادة في هرج. لذا نحتاج أن نذكر ولا نفتر عن الذكر، ولا يقف لساننا عن الذكر حتى يكون الذكر لنا عادة. أبو مسلم الخولاني نفسه لما رآه رجل يذكر من كثرة ذكره، فهو لا يفتر عن الذكر ولا يتوقف لسانه عن الذكر، فقال: أمجنون هذا؟ قال: لا، بل هذا هو دواء الجنون. فدواء الجنون من الفتن والبلايا والمحن والمصائب في عصرنا هذا أن تذكر. فتعيش معنا فاذكروني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، في نفسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ثم في قضية العلم هناك أذكار أفضل من أذكار، لابد أن تعلم الذكر المناسب للوقت. مثلا في وقت الأسحار حث ربنا على عبادة الاستغفار، قال: والمستغفرين وبالأسحار هم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مسموعة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته، فترك امرأته في بيته تصلي النافلة ثم الفريضة، فذهب إلى المسجد فصلى الصبح في جماعة، ثم جلس حتى جلسة الإشراق، ثم صلى صلاة الإشراق، ثم عاد إلى بيته فوجد امرأته ما زالت كما هي، فقال لها: أما زلت كما أنت منذ تركتك؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، هن أفضل مما قلت. قالت: وما قلت؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن هناك أذكار أفضل من أذكار، وهناك أوقات فيها أذكار أفضل العبادات فيها أن تذكر الله بهذا. فهذا هو العلم. مثلا قيام الليل، قال رسول الله: صلاة آخر الليل مشهودة، صلاة آخر الليل مشهودة. من يشهدها؟ الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل مستغفر؟ الملائكة تشهدها. إذن العلم يعلمك العلم. ما عبودية الوقت؟ الآن أذكر، نعم، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى 2 ركعتي الفجر اضطجع ضجعة خفيفة، ينام نومة خفيفة، لا ينام، هي بين المستيقظ والنائم. فيتكلم العلماء: ما العلة؟ ما السبب؟ ما السر؟ قالوا: أن قيام الليل يصيب الإنسان بالإرهاق، ويؤدي إلى صفرة الوجه، ويؤدي إلى احمرار العينين. فمن أتى بهذه الضجعة ذهب عنه التعب والكلل. فكأن الرقدة هذه عبادة، هي سنة، ولكن هي تتقرب بها إلى الله جل. إذن إذا أردت أن تعتاد العبادة وتكون لك عادة، أول شيء تفعله العلم. إن كثيرا من الناس من عبد الله على جهل ضل، بل قال الله سبحانه وتعالى: ولا الضالين. من هم الضالون؟ هؤلاء الضالون الذين عبدوا الله بغير علم فضلوا. وقال الله جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. بواب عليه الإمام البخاري: الباب العلم قبل القول والعمل. إذن فنحن نحتاج إلى، قبل أن نتعود عبادة، العلم أي عبادة أفضل. لما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل عبادة، قال: الجهاد، ثم الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين. فهناك عبادة أفضل من عبادة، فلا بد أن أختار أفضل العبادات. بل في كل وقت له عبادة، فلا بد أن أختار العبادة المناسبة للوقت. مثلا كان كثير من السلف إذا صلى العصر يوم الجمعة أغلق باب المسجد وجلس كل يدعو من العصر إلى المغرب، لأن هذه ساعة إجابة، ساعة إجابة. فالعبودية فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، العبودية فيها الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. إذن تعود العبادة أول قاعدة فيها العلم. لابد أن تتعلم، لابد أن تقرأ، لابد أن تبحث عن دليل. لما كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما متشددا فكان يصوم كل يوم وكان يقوم الليل كله، أخذه أبوه رضي الله عنه إلى المعلم محمد صلى الله عليه وسلم ليقول له: قم نصف الليل ونم نصف الليل، صم يوما وافطر يوما، اقرأ القرآن في 2 شهرين في شهر. فكان في النهاية يقرأ القرآن كل 3. فنحن نحتاج العلم. طولت عليك ولا حاجة؟ لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع تعود العبادة، والعنصر الثاني الاستمرار. إننا نعاني من مشكلة حقيقية هي مشكلة عدم الاستمرار. أنا قررت أن أحفظ القرآن شهرا ثم شهرين ثم ثلاثة ثم أقع، فإذا وقعت فغالبا لا أكمل ولا أتم، وإذا بدأت من البداية مرة أخرى فأصل إلى نفس النقطة ثم أنقطع. القضية لابد من الاستمرار. إذا كانت قضية تعود، العلماء يتكلمون أن الإنسان لديه ساعة بيولوجية. هذه الساعة البيولوجية تكتشف أنك في يوم الإجازة في ساعة الاستيقاظ للعمل أنك استيقظت تلقائيا، ثم هناك حرب لكي تنام. فلماذا لا نجعل الساعة البيولوجية هذه للعبادة؟ في موعد القيام لا أستطيع أن أنام ولو فعلت كل السبل، حتى لو أخذت برشامة منومة فلا أنام. لماذا؟ بقاعدة الاستمرار. تأمل هذه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو. إذن دخل على مريم المحراب. مريم عليه السلام كانت لا تغادر المحراب، لأن أمها قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محرم، فكانت لا تغادر المحراب. فلما رأى منها ذلك دخل إلى محرابه فصلى، والدليل أنه كان يصلي فنادته، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة. فمن مجرد أنه دعا وهو يصلي، الطبيعي أن الملائكة تناديه وهو، فهو كان مصليا. النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت رأيته قائما رأيت. الاستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل في حضر ولا سفر. الاستمرار. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله 50 سنة لم يؤذن المؤذن إلا وهو الاستمرار. الإمام الأعمش قال الرجل 70 سنة لم يقض ركعة. قال الرجل منذ بلغت لم تفوتني تكبيرة الإحرام إلا مرة يوم موت أمري. إذن الاستمرار. وقعت، الطبيعي أنك تقع يوما أو يومين، ولكن إذا وقعت فلا تكن طويل السهاد، انهض بسرعة وعد إلى ما كنت عليه. بمعنى أنك تصلي لك فقد تفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل منكم شراء لكل منكم فترة، فمن كانت فترته على سنتي فقد اهتدى أو فقد هدي. فإذا وقعت ليلة أو ليلتين أو ثلاثة لا تقف، بل قم واستمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل قضاه بالنهار. لك جزء تصلي به، فاتك من الليل صليه من النهار ولا تتركه. بل إذا كنت مريضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله عز وجل يقول إذا مرض عبدي، يقول إذا مرض عبدي، ظلت مريضا يوما أو يومين، أسبوعا أو أسبوعين، شهرا أو شهرين، كنت أعلم رجلا ملازما للفراش بشلل رباعي 15 سنة. تأمل البقية، يقول الله جل جلاله: اكتبوا لعبدي أجره كاملا، أنا حبسته. اكتبوا لعبدي أجره كاملا، أنا حبسته. فمن كان له صومة فلم يصومها لمرضه تكتب لا. لذا لابد أن يكون لك صوم اثنين وخميس، فإن لم تصومها لمرض كتب. لابد أن يكون لك جزء قرآن كل يوم تقرأه، فإن لم تقرأه لمرضك كتب لك. هذا الرجل الذي رقد في فراشه 15 سنة، إذا كان له ورد من القرآن طيلة 15 سنة يكتب له. إذا مرض أو تكاسل فإن الله يقول: اكتب لعبدي أجره كاملا، أنا حبسته. إذا الاستمرار، إذا حافظت فاستمر ولو لم تختم لسنوات. يقول أحد العلماء: إن الله لا يحاسب على الوصول، أو إن الله لا يعطي الأجر على الوصول، ولكن الله جل جلاله يعطي الأجر للموت على الطريق. بمعنى أني أحاول أن أحفظ القرآن منذ 10 سنين فلم أختم، وإذا ختمت فغالبا القرآن ينسى، فإني أحفظ، فأن الله جل جلاله لا يحاسبني أنني ختمت أو متقن، ولكن يحاسبني أني أحفظ أحفظ أحفظ. قال شيخ الألباني عليه رحمة الله: ليس الشأن أن تصل، ولكن الشأن أن تموت على الطريق. فلماذا لا أموت وأنا أجاهد في قيام الليل، أجاهد في الصيام، أجاهد في الذكر، أجاهد في الصدقات، أجاهد في صلة الأرحام، أجاهد في بر الوالدين، أجاهد في الحج والعمرة؟ كل سبيل يقرب إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون لي في هيئة. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جاء في يوم ذات صباح بعد صلاة الصبح، فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. من عاد مريضا؟ أنا. من شيع جنازة؟ قال: أنا. إذن التنوع، صائم، عاد مريض، شيع جنازة، تصدق بصدقة. ثم القاعدة: ما اجتمعنا في رجل في يوم إلا دخل الجنة. التنوع في العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله إلا دخل الجنة. وقال أن هناك باب للصيام وباب للصلاة وباب للجهاد وباب. فقال أبو بكر: أيدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ يعني كما نقول أن هناك باب للريان، هناك قالوا أن أبواب الجنة مسماة على أركان الإسلام، فهناك باب الريان للصائمين، باب الصلاة للمصلين، باب الزكاة للمتصدقين، باب الحج والعمرة للحجاج والعمال. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أيدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت. فلماذا لا أدعى أنا وأنت من كل هذه الأبواب؟ إذا فتح باب الريان فنحن من السابقين. لماذا لا أصل إلى أني أصوم يوما وأفطر يوما؟ لماذا لا أصل إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت رأيته صائما رأيت. لماذا لا أصل إلى أن تكون عبادة الصيام بالنسبة لي سهلة؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأته قال: عندكم طعام؟ قالت: لا. قال: أصبحنا صائمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد، كما في حديث ابن عباس، كان يكون نائما حتى ينفخ، والنفخ هو الاستغراق في النوم، ثم يقوم كأنه يقيمه إنسان. فلماذا لا أقوم في قيام الليل؟ كأن يقيمني إنسان. إذا صار قيام الليل لي عادة فسأقوم كأننا يقيم الإنسان، إذا صار الصوم لي عادة فسأقول أصبحت صائما بمنتهى السهولة والسلاسة. الاستمرار، أستمر لسنوات، أستمر حتى الممات. إن هذا الرجل لما جاء عند موته الحسن بن صالح كان معه أخوه، فكان الحسن تخرج روحه وعلي يصلي، فقال له اسقني، فانتهى أخوه من صلاته فقال له خذ الماء فاشرب، قال لقد سقاني جبريل، لأنه ألف الصيام فحتى عند خروج روحه لم يفطر. سكينة بنت الحسين رحمها الله ورضي الله عن أبيها صامت 40 سنة، فلما جاء عند موتها قيل لها افطري وتقوي، قالت يوما أنتظره منذ 40 سنة، أفطر الآن؟ من ختم له بصيام يوم أخل الجنة. إبراهيم التيمي وحميد الطويل ماتا وهما يصليان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء فاختر لنفسك الميتة. ما رأيك أن تألف الصيام فتموت صائما؟ ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. تألف الصلاة فتموت مصليا، تألف الذكر فتموت ذاكرا. لما قيل لأحدهم عند موته قل لا إله إلا الله، قال يا بني دعني أنا في ورد السابع. الجنيد لما كان في مرض موته ختم القرآن واستفتح، وصل حتى براءة فمات وهو على فراشه لأنه تعود العبادة. فلماذا لا تصير العبادة لنا عادة؟ تعود العبادة فإنها لها عادة، تعتاد من اليوم الاثنين والخميس صائم، تعتاد قبيل الفجر بساعة أنت قائم، تعتاد أن لسانك لا يفطر عن الذكر ولو في وسط الناس أجمعين، فإنك إذا ألفت الذكر لن تبالي بالناس ولن يكون رياء ولكن هو عادة. تعود العبادة فإنها عادة. أقول قولي هذا وأسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. رب نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة العباء، نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة العباء، رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة العباء. رب نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. رب نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. رب نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربي اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك ذكارين، ألهمنا ذكرك، اجعل ألسنتنا تلهج بذكرك، اللهم اجعل ذكرنا لك سجية، اللهم ارزقنا حب القيام وحب الركوع وحب السجود، ارزقنا حب الصيام واجعلنا من الصائمين، ارزقنا حب القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم إنا نسألك حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يحب